اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جعلنا مسلمين من هذه الأمة المرحومة التي هي نصف أهل الجنة ثم أنه جمعنا في هذا المكان الذي هو من أحب البلاد إلى الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها أحب البقاع إلى الله مساجدها فهذا المسجد الذي اجتمعنا فيه بيت من بيوت الله وفي الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده والآية التي سنتدارسها في هذا المقام قول الرحيم الرحمن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فنستهل هذا المجلس بما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس فنشكر أولا قيادتنا الحكيمة الرشيدة الحازمة الرشيدة التي من نظام الحكم عندها منذ التأسيس تأسيس نظام الحكم الدعوة للعقيدة السلفية التي كان عليها السلف الصالح والمعني بالسلف هم النبي والصحابة فجزا الله خير هذه الدولة أن هيئت مثل هذه اللقاءات لتعليم الناس عقيدتهم وما يجب عليهم إدراكه من أمر الشريعة من المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم لوزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الفاضل الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ والذي لم أذهب ولا أجلس في مكان إلا وسمعت الثناء عليه باتفاق العدول المنصفين أنه ساهم في وقت قياسي قصير في إصلاح المنبر وتطويره لأن يكون على المنهج الوسطي المعتدل والذي قال فيه الرب سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي متبعين فصارت المنابر ترفع أصواتها بالإنكار على من سولت له نفسه الخروج ولو بشطر كلمة على ولي الأمر أو إحداث الفتن في الأرض. ومن جهة العموم باتباع السنن والاحتكام إلى عقيدة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ثم لفرع الوزارة بمنطقة مكة، ثم ما قام به مكتب وزارة الشؤون الإسلامية التابع لها التابع لمنطقة مكة في جدة من تنظيم هذا اللقاء واختيار هذا الموضوع. وحينئذ نلج في المقصود، فلنجعل هذه المحاضرة مسائل تتعلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مسائل وقواعد تتعلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكم نسمع من يزعم اليوم أنه يحب الرسول، وإذا رأى بعض ما يخدش في كرامته صاح وقام متضجرا غاضبا، وهذا مطلوب ولا شك، لكن ليس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون فقط في إظهار الغضب عند انتهاك حرمته أو الدفاع عنه، كلا، فإنه قد دافع عن النبي عمه أبو طالب وكان مشركا لدرجة أن النبي شفع له من كثرة ما دافع عنه، وكان سدا منيعا من أن ينال بشر، فشفع له النبي شفاعة خاصة، فقال لولا أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكان في ضحضاح من النار، فكان أخف أهل النار عذابا، وهو رجل كما جاء في صحيح البخاري أخف الناس عذابا أبو طالب، توضع في أخمص قدميه جمرتين من النار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. فهذا كان يدافع عن النبي، لكن هل اتبع النبي في أصل الدين وهو التوحيد؟ لا. إذا لا يكفي المدافع عن النبي عند الله، لا بد من اتباعه، لا يكفي دعوة محبته والدفاع عنه، لا بد من اتباعه، كما قال الله تعالى في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما أحب رسول الله من أظهر حبه ثم ابتدع في دينه ولم يتبعه، فليس الابتداع في دينه من محبته، بل هذا يدل على فعل ما يقتضي من الرب كراهة ذلك العبد وعمله. فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله وتدعون أنكم تحبونه سبحانه، فالذي يكشف دعواكم هذه النظر إلى اتباعكم لنبيه فاتبعوني يحببكم الله. فهذا يدل أن من ادعى محبة الله أو محبة رسوله ولم صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه في منهجه واعتقاده فإنه كاذب في دعواه، لا يحبه. فإن المحب لمن يحب مطيع، وقد كشفت زيفه وكذبه هذه الآية، حيث أنه أخذ في منهج يخالف النبي مثلا كمنهج الإخوان المسلمين ومنهج التبليغ ومنهج الأشاعرة ومنهج الجهمية ومنهج الرافضة. فكل من ادعى حينئذ أنه يحب الرسول من هذه المناهج المحدثة في الإسلام والفرق فإنه كاذب في دعوته، فإن الأمر كما قال ابن ابن كثير في تفسيره في تفسير هذه الآية: كل من ادعى محبة الرسول وهو يخالف الطريق المحمدية فهو كاذب في دعوته. ولو تغنى صباح مساء بالأشعار ورفع قيرته بمحبته صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه، والذي كذبه مولاه الذي خلقه فسواه، لا إله إلا هو الذي يعلم السر وأخفى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والذي أعطى كل شيء خلقه فهدى، وهو العليم الحكيم السميع البصير العزيز الحكيم، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. فبعد تكذيب الله لدعوى من يدعي محبة النبي بأن باين سنته فابتدع بدعة كالمولد النبوي، أو ابتدع بالتوبة إلى حزب من الأحزاب كجماعة الإخوان والتبليغ الذين خالفوا سنة النبي المصطفى وهدي صحابته من بعده، فحينئذ هذا مكذب من الله جل في علاه في دعواه بهذه الآية الكاشفة، الحصن الحصين المنيع الذي يمنع التزييف، الذي يمنع الزور بدعوى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ ومن باب تدارس هذه الآية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل فضل هذا المجلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله لو لم يكن في مثل هذه المجالس إلا أن يذكرك الله باسمك مثنيا عليك عند ملائكته لحضورك هذا المشهد لكان يكفي. فكيف وقد جاء في ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا هو السبب من خروج الناس من حلقات العلم والذكر من شرح صدورهم، فلعلها من آثار شكر الله لهم بحضورهم إذا أخلصوا وتكفير ذنوبهم. كما ترى أنك إذا صرفت من عرفة وذهبت إلى مزدلفة وألقيت ظهرك على الأرض تريد أن تنام ليوم النحر لرمي الجمرات وغيرها، فانظر راحة قلبك سببه وانشراحه أنه غفر لك في عرفات. نعم، كما جاء في الحديث: فلو كانت على أهل عرفة مثل رمل عالج من الذنوب مليارات لغفرها الله لهم وقال: اذهبوا فقد غفرت لكم ولمن شفعتم له. فيكون من آثار ذلك ما تجده في قلبك إن حججت من راحة إذا صرفت من عرفة، لأن الذنب هو الذي يضيق الصدر. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل ابنانها حياة القلوب في ترك الذنوب، وخير لنفسك عصيانها. وحينئذ نبدأ المسائل بعد تلاوة الآية وبيان فحوى تفسيرها بالمسألة الأولى. أقول فيها: اعلموا عباد الله أن دين الله كما قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله: دين الله مبني على أصلين. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع. أما الأصل الأول فهو معنى الشق الأول، معنى الشق الأول من شهادة الإسلام الذي لا يصح إسلام أحد إلا بالنطق بها والانقياد والتصديق وتحقيق شروطها. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فهذا هو معنى الأصل الأول، أن لا يعبد إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا رب إلا الله، لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله، ليس هذا معناها. لأنه يا عباد الله لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا مدبر لا محيي لا مميت إلا الله لما قاتل كفار قريش رسول الله وأرادوا قتله حتى خرجوا من مكة للحفاظ على دمه، اللهم صل عليه، هو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه نعم لا تحزن إن الله معنا، ما سبب خروجه واختبائه في الغار؟ أرادوا قتله مجتمعين ليتفرق دمه في القبائل، فأعطوا كل فتى سيف وكانوا 300 وتحلقوا حوله في زعمهم سيضربونه ضربة رجل واحد، فسله الله من بين أيديهم سبحانه وتعالى وهاجر والحمد لله إلى إيش؟ إلى المدينة. فإنه لو كان معناه لا خالق لا رازق إلا الله لما خططوا لقتله ولما خرج إلى المدينة وهو قائل كما في سنة داود عن مكة لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لما خرج من أفضل وأطهر وأقدس البقاع عند الله وهي مكة شرفها الله، خرج منها وهي وطنه وأحب البقاع إلى الله، ما أخرجه إلا التوحيد. فما هو إذن معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، لأنه لو كان معناه لا خالق لا رازق لما قاتلوه. فإن كفار قريش كما قال الشيخ عبد الوهاب عرب أقحاح لما أنكر عليهم النبي الشرك فقال قول له لا تفلحوا، فهموا أن معنى الإله المعبود، فأنكروا عليه فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلو كان معناها لا خالق لا رازق لأقروه لأنهم يقولون ذلك. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون، ما دام تعتقدون أن الله لا شريك له في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة فلا يجوز لكم أن تجعل له شريك في العبادة فتعبدوه تارة وتعبدوا اللات والعزة وإن زعمتم أنها شفعاؤكم عند الله ولكن عبدتوها بالذبح والدعاء، فلا ينفعكم حجكم ولا تنفعكم عبادتكم. قال أفلا تتقون أي تفردون بالعبادة ما دمتم تعتقدوا ذلك. ولذلك حكم الله عليهم بالشرك ولم ينفعهم ويدخلوا في الإسلام أنهم قالوا لا خالق لا رازق إلا الله. قال الله تعالى فيهم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا يعني أن من أظهر لنا التوحيد اليوم، من أظهر لنا عفوا قول لا إله إلا الله وأظهر لنا الصوم والصلاة ثم رأيناه يذبح الأضرحة ويدعوها من دون الله ويقول يا ولي الله يا بدوي يا حسين يا نفيسة يا رسول الله، لا ينفعه حجه ولا عمرته ولا صدقته ولا بر بوالديه ولا اعتكافه ولا صدقات ولا شيء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا يدخل في الإسلام إلا إفراد الله بالعبادة، لأنه لا يذبح إلا لله لا ينذر إلا لله، فإذا خالف ذلك فأتى بالشرك الأكبر فسيكون أتى بأعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، يخلد في النار وتحبط عنه الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويذبح الموت بعد أن يوضع بين الجنة والنار فيقال خلود يا أهل الجنة فلا موت، اللهم اجعلنا منهم، وخلود يا أهل النار فلا موت، ويضخم في النار ضرس كافر حتى يصير مثل جلد جبل أحد ومقعدته كما بين مكة والمدينة، ولا يفتر عنهم من العذاب وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها، ويقول يا مالك ليقضي علينا ربك. أبد الآبدين إذا دعا غير الله وذبح لغير الله فإنه لا ينفعه صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة. فإن كفار قريش كانوا يحجون لكن بالله يشركون، فأحبط الله أعمالهم وخلدهم في النار، وصفهم بالشرك ومع كونهم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله، فدل أن التوحيد هو توحيد العبادة، هو معنى لا إله إلا الله، والتي أنكروها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الأصل الثاني ألا يعبد الله قلنا إلا بما شرع، وهذا هو الشق الثاني من كلمة التوحيد، من كلمة التوحيد. فمن قال لا إله إلا الله لكن لم يسلم ولم يسلم قلبه إلى الاعتقاد بأن محمد رسول الله لم تنفع لا إله إلا الله، كأنه ما قالها. فإذا قلت ما الدليل على أن لا إله إلا الله لا تكفي، لا بد من شهادة أن محمد رسول الله، وأن شهادة أن محمد رسول الله مع لا إله إلا الله هي التوحيد حقيقة، وأن ما جاء أن النبي قال قولوا لا إله إلا الله أي وأني رسول الله، لأنهم وهو يدعوهم أولا يؤمنوا أنه رسول بعدما يؤمنوا بالتوحيد فيكونوا قد دخلوا في الإسلام لأنه هو المتكلم. فحينئذ ما هو الدليل على أن كلمة التوحيد ليست لا إله إلا الله فحسب، فلا بد أن تعتقد معها إيش؟ ها؟ أن محمد رسول الله، ولا ما يدخل الإنسان بالإسلام. فتثبت، انتبه، ترى لا تروح تخلي النصراني يسلم يقول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله قال أسلم، انتبه، إلا إذا علمت أنه اعتقد أن إيش؟ محمد رسول الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، وانظر للفرق بين خروج الصحابة في سبيل الله للدعوة وخروج مع التبليغ، انظر الفرق بالله عليك قبل أن تسمع الدليل على أن شهادة محمد رسول الله داخل التوحيد. فالنبي ما كان يرسل ويخرج في سبيل الله للدعوة إليه إلا أهل العلم، أبو موسى الأشعري ألم يكن من أهل العلم؟ معاذ ألم يكن من أهل العلم؟ طيب، هناك أناس يحتاجون إلى التغيير إلى الهداية، ما أخرجهم دعاة كما تصنع جماعة التبليغ يقولون نخرج الجهال دعاة إلى الله حتى يتغيروا، نعم حتى إيش؟ يتغيروا. فأرسل معاذ إلى اليمن، وكان رجل هناك في المدينة اسمه حمار يشرب الخمر، ويؤتى له بالنبي ويؤتى به إلى النبي فيأمر بجلد بضربه بالثياب والنعل أو الجريد، ويرجع يشرب ويرجع للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم قام المقتضي هنا حينئذ لو كان هذا شرع أن يأمر بإخراجه إلى المساجد كما سيد بني زريق أو غيرها ليلقي كلمة أو شيء فيش فيتغير، ما فعل النبي بل عاقبه وحسب. فمن جاء الآن تزيد على النبي وقال لا نحن لا نعاقبه ولا ندعوه، نحن ندعوه من طريق أن ننظم جماعة تسمى التبليغ أو الأحباب أو جماعة دعوة، نجعلهم يطرقون الأبواب ويقولون معلنين خروج خروج في سبيل الله، فيجتمعوا وينظموا ذلك إما 3 أيام أو 4 أشهر في زعمهم، ويخرج الجهال دعاة إلى الله. فهذا الذي يدعي أنه بهذا متبع لرسول الله نقول كلا قد ابتدعت، فعملكم بدعة. من أي جهة؟ من أن تعريف البدعة كما سيأتي التقرب إلى الله بما لم يشرع. كل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، فالدعوة إلى الله عبادة لكن لا دليل على أن تدعو إلى الله بهذه الطريقة أن تخرج الجهال دعاة، فهذه زيادة في التقرب إلى الله لم يأذن بها الله. حد الخروج كان عند النبي إرسال العلماء يفقه الناس، زد فصرت تخرج الجهال صارت زيادة في الدين، مشروعة ولا غير مشروعة؟ ها؟ إذا صارت بدعة ولا سنة؟ بدعة. وهل في البدعة شيء حسن؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما البدعة؟ تشريك الحكم مع الله في التعبد وصفته وعدده وهيئته ومكانه. فهؤلاء هيئة أو طريقة تتويب العصاة عندهم أن يخرجوا دعاة. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية على من توب العصاة بأن يميلهم إلى مكان ويتلو عليهم أناشيد كما تفعل جماعة أخوان المسلمين اليوم ثم يهتدوا ويبكوا. فقال هذا القائل: جربت كل الطرق الدعوة فلم أجد إلا هذه الطريقة. قال: ويل هذا الشيخ الضال، ضلله شيخ الإسلام. فقال: يعتقد أنه يمكن أن يهتدي لطريقة العصاة أحسن من طريقة رسول رب الأرض والسماوات؟ فإذا قد تاب على يديه الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار آلاف من غير الطريقة المحدثة، أن أخذ الشباب لمكان وأعلمهم أناشيد وملاعب صابون ومدري شلون، نعم تاب على النبي آلاف من غير هذه الطرق، يقول ابن تيمية إيش المحدثة. مواصل. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال النبي لمعاذ حين بعث اليمن، وكان معاذ من أهل العلم، قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. في رواية، في رواية فسرت هذا المجمل وهي قوله: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فتبين أن التوحيد لابد من شقين: شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. من هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ودين الله مبني على أصلين، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. فمن عبد غير الله فقد أشرك وخلد في النار وحبط عنه الأعمال وأتى بأعظم ذنب، كما جاء في الحديث: سئل النبي أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. فمن عبد الله وعبد معه غيره هدم الأصل الأول هذا. ولو ادعى أنه يصلي ويصوم ويضحي ويصلي الجمعة ويشهد أن محمد رسول الله، لكنه أتى بناقض وهو دعا غير الله، فلا ينفعه إسلامه هذا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فذلك الآن اللي يروحون للبدوي والحسين ونفيسة وست زينب ويسوون مولد للبدوي ويصبون حوله ويش الخيام ويذبحون الجواميس له، يقول: إحنا نصوم، ما نبه الكفار قريش كذبوا النبي، إحنا نصدق الرسول ونحن نشهد لا إله إلا الله ونحن نحج ونصوم رمضان ونتحرى الهلال. نقول: لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني وأنا محمد رسول الله، وكفر بما يعبد من دونه، هل كفرتم بما يعبد من دونك البدوي والحسين؟ لا، فلم تؤمنوا بالله حينئذ حتى تفردوه بالعبادة، لأن له حق التعبد حق محض له، لأنه الخالق وحده الرازق وحده المدبر وحده المالك وحده، فلا يجوز أن يتخذ له شريك العبادة. لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. والأصل الثاني: ألا يعبد، كما ذكرنا في الحديث، الله لما شرعه معنى شهادة أن محمد رسول الله. فمن عبد الله بأشياء شرعها الله عن طريق رسوله، يصلي جماعة جميل، يضحي تابع الرسول الأمين، يبر والديه، يصوم الاثنين والخميس، يحفظ قرآن، يحج كل سنة، طيب تابع النبي فيما شرع. لكن جاء مرات ولم يتابعه فيما شرع، صنع المولد النبوي، انتسب التصوف، انتسب إخوان المسلمين، انتسب التبليغ، انتسب داعش، انتسب لحزب اللات، حزب الله كما يقال، فحينئذ هذا المخلط مبتدع. عمله هذا في ابتداعه لا يقبل منه، لأن النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث يعني اخترع في الدين ليس في الدنيا. فمن عبد الله وعبد معه غيره انهدم الأصل الأول. ومن عبده بما شرع على طريقة رسول الله في أشياء لكن دون أشياء فإنه حينئذ تلك الأشياء التي خالفها الرسول صلى الله عليه وسلم لم تجعل له وصف الاتباع حتى يتبع النبي في كل شيء، وليس في شيء دون إيش شيء، بل حتى يرى أنه لا يمكن يعبد الله إلا بما شرع. أما تارة يعبد الله بما شرع، تارة يعبد الله بما شرع له صاحب الطريقة الصوفية، أو بما شرع له أمير التنظيم السري كما تصنع جماعة السورية الذين هم أخطر من الإخوان المسلمين، هم إخوان لكن صاروا أخطر منهم، لأن كل واحد منهم يخرج عن الحكومات، هؤلاء يخرجون عن الحكومات بطيش يتبعون فيه الغوغاء، لكن هؤلاء يخرجون الحكام بأسلوب قد ينخدع فيه العلماء، نسأل الله العافية، فيكونوا إيش أشد خطرا منهم. فتنظيم السري يملون عليهم محدثات في التعامل مع ولي الأمر، من محدثاتهم أنهم يقولون لهم شغبوا على ولي الأمر في تويتر واذكروا مثالبه حتى يكرهوا الناس ويخرجون عليه، وإذا كانوا في مصلحة حكومية وكانوا فيها سرا يقول لا تشتغل يا فلان وفلان حتى الناس يقولون الحكومة تشتغل فيكرهونها، إلى غير ذلك من الأساليب الخبيثة التي في آخرها ومصبها الخروج على ولاة الأمر. فهذه حينئذ، فهذا حينئذ الأصل الثاني من الأصول. طيب، إذن محاضرتنا الليلة تدور على أي أصل وعلى أي فلك تدور فيه، يدور مجلسنا على هذا الفلك الأصل الثاني، ألا يعبد الله إلا إيش بما شرع، وذكرنا أنه الأصل الثاني وذكرنا الدليل على ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فاعلم أولا، وهي المسألة الثانية، أن شروط قبول العمل على التفصيل والتحقيق ثلاثة، انتبه، وهذا لا يعارض من قال شروط قبول العمل شرطان، هذا لا يعارضه. شروط قبول العمل الأول التوحيد، الثاني اتباع سيد العبيد محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة، النبي والصحابة، هذا الشرط الثاني. الثالث الثاني عفوا الإخلاص. الثالث المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول هذا الكلام أول مرة نسمعه، لأننا من قديم نسمع شروط قبول العمل الإخلاص إيش والمتابعة، والدليل على ذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا الذين قالوا أن شروط قبول العمل شرطان يعنون من المسلم الإخلاص والمتابعة، نعزل هذا ما فيه، نعم، الإخلاص والمتابعة يعنون من المسلم. أما من قال أنه ثلاثة شروط مثل ما نقل لنا شيخنا رحمه الله محمد الخضر الشنقيطي بإسناد عالي عنه عن نعم أو عن شيخه الأمين الشنقيطي صاحب ضوء البيان، قال شروط قبول العمل ثلاثة شروط، والشيخ ما ابتدع في كلام العلماء وأحسن لنا لتفصيل فقط، وقد أشار إلى هذا التفصيل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب القواعد الأربع، فقال وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. قال الله تعالى في التوحيد ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، التوحيد شرط. في العبادات ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. التفصيل والتمثيل، رجل خرج من مصر حاجا لبيت الله، كما رأيت بعض الحجاج وجلست معهم، جايين بعض البلدان الأخرى. انظر الآن، خرج يلبي في الطيارة أو في الباخرة أو في السيارة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويصلي ويصوم. فظاهر هذا أنه إيش؟ موحد. هل يقبل عمله وقد علمت أنه في بلده طواف حول القبور يدعوها من دون الله الواحد الغفور؟ فهل يقبل حجه؟ لا، لا يقبل حجه. إذن الشرط الأول التوحيد. الثاني، رجل مسلم موحد لا يطوف حول القبور يدعوها من دون الله ويذبح لها ويذهب الأضرحة يتمسح بها ويسجد لها أبدا، موحد لله. لكن لما جاء موسم الحج كان متكاسلا عنه، فرأى الناس يمدحون الحجاج، فقال لعلي أحج من أجل يقول علي الحاج فيثنون علي الناس واستدر مدحهم بالحج. فحج رياء مع كونه موحدا، هل حجه يقبل؟ لا، لقول النبي عن الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. إذن هذا الشرط الثاني، كل شروط عليها أحاديث وآيات. ولا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. الشرط الثالث ما هو؟ المتابعة. رجل موحد لله، موحد لله، أخلص في أخلص دينه، نعم، موحد لله، متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، موحد لله، مخلص عفوا للنبي في عمل مثل الصلاة. لكن جاء مرة وصنع المولد النبوي وهو الاحتفال ليلة 12، نعم، بولادة النبي وفرح بذلك وتوزيع الحلوى وذكر مدائحه ونحو ذلك، وصنع هذا العيد المولد، فهو موحد لله مخلص له، هل يقبل العمل الصالح في زعمه هذا الذي فيه ذكر للنبي وذكر المناقب والحلوى والطعام والاجتماع لأي حديث؟ وليجهج عنه شرط لما روى مسلم في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم حيث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، أي اخترع في الدين، كالمولد مخترع، لو تسأل هل النبي فعله، هل الصحابة ما فعلوه، إذن هو إيش؟ بدعة. فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مقصوده الأمر في الدين، ليس لبس النظارات وركوب الطائرات أو القطارات. فالنبي قال في مثل هذا: أنتم أدرى بمر دنياكم. فلا ينبغي للمبتدئ حاجنا، وقد فعلوا ذلك مع الشيخ ناصر الباني، كانوا يؤذونه بالصوفية، يجي طالع من المسجد بيركب سيارته أو يشوفوه مكان يقول: يا ناصر، يا شيخ ناصر، ويشيروا للنظارة وشي يقول: هي بدعة. وش يريدون من هذا؟ التهكم بالشيخ، أنه جعل كل بدعة ضلالة. النظارة بدعة حسنة، أخطأوا وتكلموا الباطل، لأن لا علاقة كلام النبي بقوله كل بدعة ضلالة بأمور إيش؟ الدنيا. تصله ما أحدث في أمور إيش؟ الدين. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يؤبرون النخل، يعني يوقعونه، فرفع بصره اللهم صلي عليه وتكلم ببشرية وقته، ولم يوحى إليه شيء في مسألة تأبير أي تلقيح النخل، فقال: ما أظن أن يغني هذا عنكم شيئا، لو تركتم بغير تلقيح إن شاء الله وقدم يثمر سيثمر. فسمعوا كلامه وظنوه من ما أمر به وليس من البشر، من كلام ما يدخل كل بشر من ظن، فتركوا ذلك ولم يثمر. فقالوا: يا رسول الله، تركنا تأبير تلقيح النخل فلم يثمر. قال: أنتم أدرى بمر دنياكم، جربتم السيارة نفعتكم وصلتكم بلغ لم تكون بلاد لم تكون بلغ بشق الأنفس، جربتم الطيارة كذلك ونفعت، فلا مانع من الشيء المخترع ما لم يكن منكر محرم. ولا أنه قال أنتم أدرى بإيش، وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإذا جمعت هذا بهذا كل شيء مخترع من الدنيا لا بأس به ما لم يكن قد حرم شرعا. ويدل على أن الاتباع شرط وأن النية واحدة لا تكفي، لأن بعض من أحضر المولد يقول نيتي طيبة، أنا لما أحضر المولد أحب النبي، نعم، واسمع المدائح والقصائد النبوية وناكل طعام ونشرب قهوة ونحتفل ونفرح، فهذه نيتي طيبة أنا، فنقول له هاك حديث يدل أن النية لا تكفي في صحة العمل وقبول عند الله، فلا بد بعد التوحيد والإخلاص من متابعة لسيد الناس محمد بن عبد الله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه. وما رواه البخاري في صحيحه، ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، ضحيت قبل الصلاة، هنا الرجل موحد، ها معي، هنا الرجل موحد، لا مو موحد، طيب من الذي خلفه قال نعم، نعم هو موحد، طيب صحابي هل هو مخلص؟ ها مخلص، بقي الشرط الأخير وشو؟ المتابعة. فلما رأى النبي أنه لم يتابعه ضحى لكن قبل الصلاة، مع أن أصل الضحية مشروع لكن خالف فيها في الزمن والوقت فقط، فكيف من يأتي عبادة مستقلة لا دليل عليها أصلا، نعم، فكيف يكون كلام النبي عليها؟ فرأى النبي أنه اخترع هذا الرجل بكونه ضحى قبل الصلاة قول الله تعالى فصل لربك وانحر، فقال له النبي حينئذ شاتك شات لحم، غير مقبولة في الأضحية. فقال ابن حجر في الفتح معلقا على هذا الحديث وهذا دليل على أن النية، نية القلب في صحة التعبد لله لا تكفي، لابد أن توافق النية عمل إيش صحيح موروث عن النبي وعن الصحابة. يعني كيف نعرف هذا العمل الصحيح؟ بدراسة ما يسمى بالسنة، وتأتي حينئذ المسألة الثالثة أو الرابعة. نعرف هذا العمل من طريقين، من الكتاب والسنة أنه صحيح، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم كما خرجه مالك في الموطأ، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فالتحاكم إليهما يبقى إلى آخر حياتك، حينئذ ترد الحوض. فلا يجوز تتحاكم مرة للكتاب والسنة ومرة تحاكم الكتاب وترك السنة، في كل حياتك تحاكم الاثنين الكتاب والسنة، والسنة مفسر القرآن. أقيموا الصلاة، ما بين أن العصر أربع صلوات إلا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، فيفسر القرآن. فلا يجوز لأحد أن يقول حينئذ أنا أحكم القرآن وأترك السنة، لأن السنة فيها الضعيف والصحيح فأنا أتركها، فهذا حينئذ يجعله كافرا بالله سبحانه وتعالى، لأنه فرق بين دين الله وقال نؤمن بعض ونكفر بعض، فمن آمن بالقرآن وكفر بالسنة فلا يقبل منه عمل، مرتد. الذي يقول لا أؤمن بالسنة مرتد، قال البربهاري رحمه الله. والمكذب بالآثار كمن يقول مثلا أنا أشك في صحيح البخاري، أو يقول لا أؤمن بالسنة، فهذا كما قال البربهاري مكذب بالآثار، والمكذب بالآثار كافر بالله العلي القهار سبحانه وتعالى عما يصفون. وقد جاء ما يدل على وجوب التحاكم للسنة وأنه لا يجوز نفيها، كما تفعل جماعة، كما يفعل القرآنيون ويفعل اليوم الملاحدة، يريدون نفي السنة لكي يتلاعبوا بإيش؟ بألفاظ القرآن كما يشتهون، والسنة تكشف معاني القرآن فيحملونها على ما يريدون المعاني. حتى قال بعضهم في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، قال تبت يدا أبي لهب أبو بكر عمر. وقالوا في قوله تعالى: اذبح بقرة، في قصة موسى قال اذبح عائشة، وهكذا. فكيف حينئذ تعرف كذبهم؟ من طريق إيش؟ السنة التي جاءت. والسنة تتكون من أمرين، قال الإمام أحمد رحمه الله: من السنة، من أصول السنة عندنا التمسك بقول الصحابة، فالصحابة قولهم سنة، ومن أولى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة أخذوا عن النبي. فيحرم عليك أن تهجر قولهم في تفسير القرآن وتأخذ قوما تأخر. قال ابن تيمية رحمه الله وغفر له: من نظر إلى خلاف في مسألة وترك، نعم، من أتى بمعنى في القرآن لم يفهمه الصحابة وخالف الصحابة فيه، فقوله لا يكون إلا بدعة. صحيح، قوله لا يكون إلا بدعة، مثل ما سوى جماعة التكفير، جاءوا إلى قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم إيش؟ الكافرون. النبي أوصاهم أن يتبعوا الصحابة في الفهم، ما اتبعوهم، فقال كما عند الترمذي: وستفترق أمتي على 73 ملة، أو قال نعم فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما لي وأصحابي، سيما علماء الصحابة، فإن العامة من الصحابة ممن كان يرعى، ومن كان يتاجر، ومن كان يجاهد، وليس يعرف به العلم، ما كان يفتي، سبحان الله، ما كان يفتي، فما كان يفتي إلا عرف ليش؟ بالعلم من الصحابة، مو مثل الآن، الآن كل واحد يفتي. الصحابة ما كانوا هكذا، حتى علماء الصحابة لما تأتيهم مسألة تدور على 300 منهم يخافوا من الفتوى على الله بغير علم. فابن عباس قال في هذه الآية: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في صحيفة علي بن أبي طلحة التي اعتمدها البخاري وأثنى عليه الإمام أحمد، قال إيش؟ إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فيش فهو فاسق. بس ابدها نعم. فمن حكم فإذا جحد حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد إيش؟ هل خالف بن عباس من صاحب أحد؟ فإذا جاء اليوم جماعة التكفير فقالوا هو كافر مطلقا، وصاروا يخرجون كما في بعض البلدان العربية، يذهبون نساء الضباط جماعة التكفير والدواعش أو أمثال الدواعش، ويخطفون المرأة الزوجة للضابط وهي راحت تودي عيالها المدارس، أو خرجت، فيخطفونها بالسيارة ودونها مغارات ويزنون بها بزعم أنها سبي. هل هذا جائز؟ انظر كيف قول الصحابة صمام أمان يحقن الدماء. فابن عباس قال كفر دون كفر، وهؤلاء يقال كفر مطلقا. قال القرطبي يعني نقل إجماع قول ابن عباس. فإذا لا يحل الخروج عن قول الصحابة في تفسير القرآن والسنة، فالسنة إذا جاءت لها معاني والصحابي فسر معنى، فإن حينئذ مقتضى الاتباع أن نتبع قول الصحابي لنصيب قول الله تعالى. إذن هذا كله هذا التفريعات والمسائل تتضمن قوله فاتبعوني. كيف نتبعه؟ فالبعض لا يحسن الاتباع، فجاءت هذه المسائل لتبين لك كيف تتبع النبي والقواعد، حتى لا تدعي تقول في نفسك، نعم، تزعم أنك متبعه وانت غير متبعه، مثل جماعة تبليغ: نحن متبعين الرسول، ما حجتكم؟ قال حجتنا قال رسول الله بلغوا عني ولو آية. لا والله ما اتبعتموه، رأيناكم. ما يقوم الواحد منكم في البيان ويقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ويروح بيتها له وش يسوي؟ يصنع محاضرة، اي والله، يصنع بيانا فيه هذا البيان أن وهو كما قال شيخنا الفوزان يتقمص شخصية العلماء بصناعة هذه المحاضرة. نعم فيأتي في محاضرته بالنطيحة، ما يرى حديث صحيح ضعيف، يذكر حديث مكذوب، كما سمعت تبليغي مرة يروي إيش عبدي أطعني تكون عبد الربانية كل شيء تكون فيكون عياذا بالله. نعم فيأتي في محاضرة اللي يقول بلغوا عني ولا آية وهو كذب. نعم وهو كذب، يقول بلغوا عني ولو آية وهو يروي ما يشبه المحاضرة، ويأتي بالموضوع والضعيف وما أكل السبع والنطيحة والمتردية. بسم الله. ويكذب ويقول بلغ آية اتبع الرسول. يا أخي لو الرسول سمعك تلقي محاضرة في مسجد وعلى مسامع النبي والله كذبك ما تتبعني، قال له كيف تتبعه؟ بلغوا آية وأنت ما تبلغ آية فقط صحيحة، تأتي بمعاني باطلة لها وتأتي بحديث مكذوبة وتشرح شرحا لا تعرفه. هيا بلغ عني آية. قالوا بلغ آية. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فسر تفسير. هي تبليغي فسر. قال هذا الخروج في سبيل الله 4 أشهر، باتفاق العلماء أنها في المدة والعهد بين النبي والكفار، ما له دخل الخروج في سبيل الله. فقوله يسير كما قال ابن تيمية مبتدع ولا سنة؟ مبتدع، خالف تفسير الصحابة، خالف، فكيف يكون سنة ومخالف الصحابة؟ فسيحوا في الأرض كذلك ومن لم يحكم من زرف فليكم الكافرون. يقول يكبر العلماء إذا حكم الحاكم حكم غير الله في المحاكم في المحاكم في بلده فهو فاسق إذا كان يعتقد وجوب حكم الله وحكم شهوة، كافر إذا جحد جحود نعرف من منطقه. يقول حكم مثل حكم الله، صيغة حكم الله مجرد الفعل المحتمل ما أطلق عليه الكفر كما تفعل جماعة التكفير. إذن تعرف من هذا حينئذ أن الاتباع يكون بالرجوع إلى السنة، والسنة أمرت باتباع إيش؟ الصحابة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال الأصل الأول، يعني ذكر الأصل الأول من أصول السنة في كتابه شرح السنة، قال التمسك ما كان عليه الصحابة. ما الدليل على وجوب اتباع الصحابة وهم السلف؟ إذا قيل فلان سلفي يعني اتبع الصحابة، ما الدليل أن هذا واجب؟ لأن سمعت واحد كنت ناقشه من متأثر مبتدعة الشام، جلست معه قال لا ترى إحنا حرين يعني ممكن نتمسك بالصحابة ويسعنا الخروج عليهم. قلت لا، الرسول ألزم باتباع فهم الصحابة، مو خيارية المسألة، مو خيارية. والدليل على ذلك، ما هو الدليل على وجوب اتباع الصحابة؟ ما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أنه قال وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل على أن الذي يخرج عن فهم الصحابة ولو في آية واحدة فهو متوعد بالنار، يعني فاعل كبيرة من الكبائر، ابتدع، لأن الله توعد بالنار، النبي توعد بالنار، أخبر أنه في النار فقد خرج، فقد قال الله تعالى في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا بالله عليك انشدك بالله بعد تينك أو الحديث والآية، بين بعد هذين الحديثين أو الآية والحديث، هل يجوز لنا أن نقول يسوغنا ترك فهم الصحابة أو يسوغنا ترك السنة؟ فالنبي رد على القرآنيين الذين لا يحتكمون للسنة ولا للصحابة ولا للصحابة، فقال فيما رواه أبو داود في سننه من حديث المقدام، المقدام بن إيش؟ بن معدي كرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا أوفين الرجل الشبعان من أمتي متكئا على أريكته، يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدناه من حلال أحللناه، وما وجدناه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه هي السنة، مثله معه. فالنبي في الحجة حينئذ ما كان يفرق بين القرآن والسنة كما يفعل هؤلاء، فهذا كذب الرسول، قال لا قرآن فقط. النبي ما كان يفرق، والصحابة ما كانوا يفرقون في الاحتجاج بين الكتاب والسنة، كلاهما نزل من الله. قال حسان عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، إن روح القدس نفذ في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، هذه آية ولا حديث؟ حديث. إذا جبريل كان ينزل بإيش؟ بالسنة كما ينزل بالقرآن، تكملة الحديث. لا أوفي أن الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكة يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما حله من حلال حللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع، وعن الحمر الأهلية، وعن نقطة المعاهد، ومن نزل بأرض قوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. ذكر النبي أمثلة وأحكام لا توجد في القرآن. هل تجد القرآن تحريم أكل الأسد؟ لا يجوز أكل الأسد ولا الذئب لأي شيء، لأن النبي نهى، والأصل نهى التحريم، نهى عن كل ذي ناب من السباع، فدل على أن السنة مثل القرآن في الاحتجاج. ما السنة؟ وهي المسألة الرابعة. السنة التي هي مصدر الاتباع، نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو شرط الرب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كيف نتبعه؟ بالسنة. فما السنة؟ السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السنة هي طريقة النبي، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول كقوله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، أو فعل كتقبيل الحجر الأسود عند الطواف وصلاته ركعتين الفجر خفيفتين والضحى، هذا فعل، أو تقرير، تقرير لعادة، تقرير لعبادة، كما قال الرجل صلى الركعتين التي قبل الفجر بعد الفجر فسأله عنها فقال يا رسول الله فاتتني، فتبسم النبي ولم ينكر عليه، فدل أن ما فاتته الركعتين قبل الفجر فله أن يصليها بعد الفجر، هذا تقرير عبادة، تقرير عادة. هو كإقرار خالد بن الوليد لما أكل الضب في مائدته الشريفة، فأكل الضب أمامه ولم ينكر، فدل على أن أكل الضب يجوز، وأما الضبع فمن قوله. فقد خرج أبو داود في سننه من حديث جابر أنه قيل له الضبع صيد يا رسول الله، قيل لجابر عفوا بن عبد الله الضبع صيد؟ قال نعم. قال السنة؟ قال نعم. فعرفنا جواز أكل الضب والضبع من وين؟ من السنة القولية والإقرارية، فهذا معنى السنة. وقد قال مالك في مدح السنة والثناء عليها، قال السنة سفينة نوح، يعني كان سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. الله أكبر. تذكرون ولد نوح كيف يا بني يركب معنا؟ شوف العقوق كيف، ايش قال له؟ ساوي إلى جبل يعصمني منه، قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا من رحم، إلى أن قال وحيد بينهما وكان مجرد. هذا يذكرنا نداء نوح الولد هو يغرق، وإباء الولد يطلع معه وينجو، يذكرنا بكل صارخ من أهل الحديث من المعلمين في المحاضرات والجمعة وما كتبوا كابن تيمية والإمام أحمد قبلهم، ومن المعاصرين كالشيخ بن باز والفوزان والألباني، كلهم يصرخون على الناس أن اتبعوا رسول الله، فيقول سناوي إلى أحزابنا، لا عاصم يا أهل البدع من أمر الله إلا بالسنة. وحينئذ استمر ولم يتب، وجاء القبر الموت حال بينهم الموت، حال بينهما الموج كالموج الذي حال الموت فيعذب المبتدع في قبره، كما قال بعض سلفنا: قبور أهل البدع وإن أظهروا الصلاح حج وعمرة وصدقات وصلاة الضحى وقيام ليل، قال قبور أهل البدع الذي يصنعون الموالد وينتحلون التصوف وينتسبون لجماعة الإخوان والتبليغ والسرورية، قبور أهل البدع حفر من حفر النيران، قبور أهل السنة وإن قصروا لكن معهم التوحيد والسنة واعتقاد السلف روضة من رياض الجنان. وقال بعض سلفنا: لأن أرى ولدي ينشأ مع أهل الخمور أصحاب البرابط قطاع الطريق، أو كما قال: خير من أن أراه ينشأ بين أهل البدع ولو على صورة تحافيظ قرآن ويسمون هذه رحلات وملاعب صابون. المهم إذا رأيته ينشأ بينهم ثم دخلت وسطهم سمعتهم يحرفون على ولي الأمر فلا خير في تحفيظهم القرآن هذا، ولا خير في رحلاتهم ولا ملاعب صابونهم ولا تمثيلياتهم ومخيماتهم على البحر وغيرها، ما دام أنهم يحرضون على ولي الأمر ويدعون لسفك الدماء ويدربون على الأسلحة في الخفاء فلا خير فيهم والله. لأن النبي سمى الخوارج كلاب النار، قال: لئن أتيتنهم ليش لأقتلنهم قتل إيش عاد، يعني قتل استئصال من كراهة النبي لهم، لأنهم سبيل لسفك الدماء وقطع العبادة والأمل وقطع العبادة لرب الأرض والسماء بالموت والقتل وإزهاق النفس المسلم غير حق، نسأل الله العافية. فحينئذ ننتقل المسألة الخامسة، أن السنة تنقسم إلى قسمين. انتبه، هذا كله داخل في طريقة الاتباع، أن كل واحد يقول أنا أتبع أنا أتبع، فاتبعوني يقول أنا متبع، اسمع هل أنت كذلك؟ فالسنة تنقسم إلى قسمين كما ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: سنة فعلية وسنة تركية. وأشار إلى مثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالفعل الراتب من النبي كمحافظة على السنن والرواتب، سنة سنة فعلية. والسنة التركية، اسمع الآن اسمع الآن، وهي نفس معنى البدعة لكن من باب الشرح، فلا تهاون بها تقول سنة تركية يعني أمر سهل فتغتر باللفظ، لا هي البدعة لكن طريقة في الشرح. السنة التركية هي ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم تركا راتبا، وكان من جنس العبادات مع وجود المقتضي وانعدام المانع. مثاله: التأذين لصلاة العيدين، فهل قام المقتضي في زمن السلف أن يؤذن العيد؟ نعم، لأنه الغفلة تحصل، حصلت في تحصل غفلة يعني من غير شعور الصحابي والوهم. نعم، في الجمعة هذا عثمان بينما كان عمر بن الخطاب يخطب، تأخر عثمان فدخل فقال له: أي ساعة هذه يا عثمان؟ كان عمر قوي في الحق ما يهاب بالله لومة لائم، وكان الشيطان إذا رأه في فج سلك فجا غيره، وعاء ملئ علما رضي الله عن عمر بن الخطاب: أي ساعة هذه يا عثمان؟ قطع الخطبة ونظر بعثمان يكلمه فقال: ما شعرت يا أمير المؤمنين إلا وقد أذن فتوضأت وجيت. قال: والوضوء أيضا؟ أي. فهنا الجمعة، الجمعة حصل لعثمان هذا بشر سبحان الله، فكيف إيش ها العيدين؟ فإذا قام مقتضي لأن يؤذن العيدين، ما أذن النبي ولا الصحابة. هل كان هناك مانع للتأذين؟ يعني جاءت سنة أو جاءت الصلاة حتى ماتوا الصحابة كل ما يستطيعوا يؤذنون، ما في مانع. فحينئذ من أذن اليوم يكون عمله سنة تركية ولا فعلية؟ تركية، يعني يجب تركها ويكون فعله بدعة. فهمتم؟ هذه السنة التركية. فهمك للسنة التركية يحل لك كثير من المشاكل فيما يتعلق بالاتباع. فتسأل نفسك حينئذ، ما حكم الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين والإمارتهم في الحضر أو السورية لتنظيم أمر الدعوة؟ فأنا أجعل منه أمير حضر واحتكم إليه، لا علاقة لي ولا لا علاقة لهذا بأمير المسلمين العام كخادم الحرمين الشريفين، ولا علاقة، علاقتي أنا بهذا الأمير الحضر ينظم لي أمر إيش دعوة، يملي عليه، يملي عليه، هو خارج نظام الدولة يعني، يملي عليه، افعل كذا افعل كذا افعل كذا، عياذا بالله. حتى بعض التائبين من منهج السورية أو قال لي بعد أن تاب وحضر عندي في الدروس، والحمد لله تاب وناب، قال كنا وقتها إذا جاءنا شخص ضيف في البيت أردنا أن نستقبله، ما نجر نعطي له موعد لاستقباله ونذبح ونسوي له عشاء إلا نستشير أولا أمير المنطقة. أمير المنطقة وشه؟ خالد الفيصل؟ لا، أمير المنطقة حقهم. يقول الله، يقول بيجينا واحد اسمه كذا، وين يشتغل؟ كذا كذا، من وين جاي؟ كذا، لا استقبلوه، خلاص ما استقبلوه. والله إمارة، نسأل الله العافية. وهذه لا شك، لا شك ولا ريب أنها من محدثات الأمور، ويسمى التنظيم السري الذي مقصود تقويض الحكم. وقد تاب منه عدد منهم، طبيب تاب قال كنت أمشي معهم وكانوا يقولون لي في التنظيم السري، يقول نريد منك فقط شيء، يكرمونا طبعا بالعشوات ويسودونه وكذا، نريد منك شيء واحد، إفهام كل ما يجيك في العيادة بأسلوب غير مباشر نقص هذه الدولة، وحاسدنا ليش؟ لخلافة راشدة مثل عمر بن الخطاب، وانت تسولف مع المريض كذا أعطيه يعني جرعة، راجعك مرة ثانية جرعة ثانية، وكيف والله الرواتب ما تكفي وكذا، سوي كذا ليش؟ فالطبيب هذا تاب منهم الحمد لله، ترك التنظيم السري وظفر بالسنة على يد من سمع من العلماء بوجوب النصح سرا لولي الأمر وترك التشريب عليه كما يفعل الدواعش وأضرابهم من الخوارج في هذا العصر والإخوان المسلمين والسورية. طيب، إذن لنأخذ مسألة على السنة التركية، الإمارة في الحضر، الإمارة جاءت على قسمين، الإمارة العامة وتعرفونها، ثم النيابة فيها كأمير المنطقة هنا للعظمى، ولم ثم إمارة السفر. إمارة السفر فيها بيعة؟ ما مقصودها؟ تنظيم أمر السفر. فلو جاء الأمير في السفر، نعم، وقال لك أمير السفر داخل في سفرك هذا لك، إيش الألوان هذه؟ غير. ولا انت تقول لما وين نجتمع الباص كذا، ما لك دخل في هدايا، الله يرضى عليك، اي نعم، ولا لك دخل في اي شيء يتعلق بغير ايش امر السفر. فكيف وقد صنعت جماعة الاخوان والتبليغ والتبليغ وكذا السورية تنظيم سري وين في الحضر؟ في كل شيء، والله في كل شيء، يروح الدجار خذوا منهم كذا، احضر عند الشيخ فلان وخليه يتقرب منه حتى تصير تفت الناس بعد وفاته، تنظيم. اي والله، يقول له اطلب عنده العلم ويقعد 10 سنين تحت امر التنظيم حتى اذا مات العالم تسود على الناس في الفضائيات، وانا كنت ادرس عند الشيخ بن عثيمين، وهكذا يفت الناس وفي الاخير يخرجهم على ولاة الامر. فهذه الامارة في الحضر سنة تركية ولا فعلية؟ بعد ما سمعت هذا لا شك بدعة الإمارة في الحضر. فلو استوعبت الإمارة في الحضر بدعة تقوضت ونقضت أصول كل الجماعات، لأن كلهم عندهم إمارة في الحضر، تبليغ إمارة في الحضر، إخوان إمارة في الحضر، السورية إمارة في الحضر. فإذا أثبتت أنها بدعة وقد أثبتنا، فلن تسلم لك إلا جماعة واحدة وهي من اتبع السلف ورجع تحت مظلة الإمارة العامة، إمارة خادم الحرمين الشريفين ونيابه ولي العهد، وكذلك الفروع الذين يرجعون لها وهم أمراء المناطق، وكذلك من كان له سلطان في تخصصه عليك. كالبلدية والمرور ونحو ذلك. فهذا هو ولي الأمر في السنة، فليس لك أن تجعل لك ولي أمر غيره. وهم إذا سمعوا حديث السمع الطاعة يحملون عليه ولا تمرهم، نعم، ويبايعونهم عند الكعبة خفية. الناس طايفين، هذا بايعتك على الموت، مو دارين الناس عسمهم إيش سألفون، هم يبايعون الناس طايفين حولهم دواعش وأضرابهم. هذه الإمارة في الحضر لا شك أنها إيش بدعة ضلالة ولا أصل لها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ضلالة الفتن ما ظهر منه بطن. إذا انتساب لهذه الجماعات محدث، ولو زعم صاحبها أن الحاجة قامت وأن في ولاة أمر فعلوا وفعلوا. طيب طيب، الحجاج كان يحكم بغير ما أنزل الله، يسفك الدماء، يقتل العلماء، هل نظم ابن عباس نفسه للدعوة وجعل تنظيم سري؟ بل كانوا يطيعونه ويحجون معه ويدعون له ظهر الغيب ولا يخرجون عن طاعته وينصحونه سرا رضي الله عنه. حتى جاءوا أنس مرة يشتكون ظلم الحجاج، فقال اصبروا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولم يكونوا يجاهرون بالنصح له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية. يعني اليوم لا في تويتر ولا في خطب الجمعة، هذه السنة تقول أنا متبع للرسول في أنكار المنكر. هذول المشايخ الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والله هذا غلط كبير. وذلك أنكروا على محمد صالح بن نجد في كتابه 40 نصيحة للبيوت، في طبعا من طبعات، يقول قسمين العلماء، يعني قسم مثل بن باز ونعثيم، هذا مشايخ الفقه، مشايخ الأمر المعروف عن المنكر، سيد قطب، محمد قطب، أو كما ذكر. هذا باطل لأي شيء، لأي شيء، لأن الأمر المعروف المنكر ما جاء بتحريض الناس على الخروج على بلاتهم كما كان يفعل سيد قطب خطب تفجير القناطر، ما جاء لهذا والله، نعم ما جاء لتفجير لهذا، إنما جاءت السنة بقول النبي عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، بينت أن أمر السنة لا ينضبط إلا إذا كان في ولي أمر، لأن قارنت بين السمع والطاعة والتقوى. فالتقوى اتباع السنة لا ينضبط إلا بإيش؟ باتباع ولي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أولا، وطاعة ولي الأمر، لأن قارن بين التقوى، والتقوى رأسها توحيد واتباع السنة، شهادة لا إله أصلين كما ذكرنا في المحاضرة. ثم بعدها حتى يحفظ هذا الأصلين، هذا الأصلان اتباع إيش؟ يطيع ولي الأمر وإن جار وكان مفجار كما ضربت عليه السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تسمع وتطيع الأمير وإن جر ظهرك وأخذ مالك. فاحذروا الجهاد البدعي، يثنون على مجاهدين لا يعرفون يفكون الحرف في الاتباع في الجهاد، جهاد طيش بفساد، وكم أهلكوا وأفسدوا في البلاد والعباد وأكثروا فيه الفساد، سبحان الله العظيم. فهذه السنة التركية. طيب، المسألة التي بعد هذه اتباع النبي، ينقسم فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، قسم جاء من خطاب الشرع له فهذا نتبعه استحبابا وجوبا إلى آخره، وجاء القسم الثاني من خطاب النفس والجبلة له فهذا ليس من المستحب اتباعه فيه على أنه سنة. مثاله جماعة التبليغ اليوم يلبسون العمامة، بل ورأيت منهم من أشبائهم من يعيرني، جئت وجه مكفر عليه، أنتم السعوديون وأنتم وش فيك علينا؟ قال لا تلبسون العمامة، والرسول كان يلبسها. عجيب، نعم. طيب، لبس النبي العمامة هل كان من خطاب الشرع؟ يعني النبي الله قال أمره باللبس ولا رآه لبس قومي فعله؟ جميل، أحسنت، بارك الله فيك، أخ في الصف الأول أجاب إجابة ممتازة، قال بل من خطاب نعم رأى قومه يفعلون. فإذا السنة أن تبحث مثل الشيخ بن باز بن عثيمين تلبس لباس قومك من الصالحين. فبن باز بن عثيمين مش كانوا يلبسون مثل هذا الغترة والشماخ، شعروا بيش كما ذكر ابن عثيمين هذه الفائدة، شعروا أن النبي في عصره كان المتعارف السائد العمامة فلبسها. فالسنة تلبس لباس قومك. وفي هذا سبحان الله حكمة. إذا أقول لكم إياها الآن، إذا ما كان من خطاب النفس كحب النبي ليش للدباء ولبسه العمامة، هذا لا يعتبر من السنة أن تصنعه وتتسنن به استحبابا. نعم، لأنك إن دعيت أنك متبع النبي وافقته فأنت وافقته في الظاهر لكن خالفته في إيش؟ في الباطن. فإذا قال لك قائل ما الدليل على الكلام هذا، قلنا لك ما رواه ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق عن عمر، رأى عمر أناس يتتابعون على الصلاة تحت شجرة وفي مكان، تعرفون غيرة عمر على السنة بين عينيه صباح مساء ما يفتر سبحان الله، أي مخالف للسنة يرصدها وينكرها، مو مثل المجامير الآن تبسم وقال الله يهدي. كان قوي صلبا في الآثار رضي الله عنه. نعم، فرأوا ناس يتابعون على إيش؟ على مكان يصلون فيه. قال إيش يفعلون ذول؟ ليش قاعدين هنا يصلون كذا بالطريقة دي؟ قالوا مكان رأوا أن النبي صلى فيه فصلوا. طيب لما صلى النبي ذاك المكان هل من اتباع متابعة الصلاة فيه؟ فإنه صلى كما قالت عائشة في المحصب كما في صحيح البخاري، قالت إن التحصيب ليس بسنة وإنما كان مكانا أسمح لخروج النبي فبات فيه يعني. فكذلك لاحظ عمر، لاحظ النبي صلى لأنه مكان سمح للصلاة في ظل في كذا لم يخصصه النبي، فرأوا يتابعون ويخصصونه، أنكر عمر فقال حينئذ أيها الناس من بدت له صلاة فليصلي ومن لم تبد له صلاة فلا، فإنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم. شوف كيف الفقه رضي الله عن عمر بن الخطاب. فمن هنا تعلم أن عمر أنكر أن تتابع النبي في خطاب النفس له ولم يخاطبه الشرع، خاطبت نفسه أن هذا مكان أحسن في الصلاة فذهب صلى، خاطبته نفسه أن يلبس العمام لنفس قومه فلا تجعلها سنة بذاتها ولكن بمحل آخر وهو أن تلبس لباس قومك مثلا، هذه السنة. فهمت؟ لتعلم ما عليه الضلال هؤلاء. أول ما رآني في المسجد النبوي أحد العاجم شدد في النكير علي واحتقرني وازدراني، قال تلبس الشماغ، هو لابس عمامة طبعا وكبيرة يعني كلما كانت أكبر كان أتبع. فالمقصود يقول عمائم ذات أبراج وأكمام ذات أخراج. طيب وحسبون كلما كبروا الكم كذا كبر العمامة وصار برجها كبير، كان إيش أتبع لرسول واحد القبير اللهم صل عليه، اللهم نبرأ لك منهم ومن أعمالهم. فمقته يعني الزي السعودي، قال إنكم ما تحترمون النبي إنكم ما تلبسون عمامة تلبسون الشماغ. لا شك أن هذا ضلال والله. نعم، نسأل الله العافية. ليس متابعة النبي فاتبعوني حكم الله أن تتسنن بأشياء بشرية تحولها إلى إيش؟ مستحبات كأنها خطابات من رب الأرض والسماوات، في خطاب بشري وخطاب شرعي. الحكم التكليفي هو خطاب الشرع للمكلفين للترك والفعل، هذا الخطاب الذي نعول عليه بالسنة والاتباع وليس خطاب البشري. فهمت الفرق؟ نعم، جيد. طيب، ومن قواعد الاتباع المسألة كم الآن؟ جاءوها السابعة السادسة، جزاكم الله خير، السادسة، وهذا يدل على انتباهكم. السادسة ما ذكره الشاطبي وكرره وأشار إليه الألباني، انتبه الآن هذه الفائدة في الاتباع. كيف تعرف أنك متبع؟ واحد السوى جاء زوجته تشاورون، والله خلاص خلنا نسافر الطائف اليوم اللي نأجلها بكرة، يلا قوم نستخير. طيب ليش بنصلي جماعة أنا وياك؟ والله فكرة. ليش؟ كيف فكرة؟ قالت والله سمعت الشيخ في خطبة الجمعة يقول صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، يعني أنا وياك أحسن من نصلي كل واحد لوحدنا. فهذه جينا انكرنا عليها المرأة مثلا، وش قالت؟ أنا متبعة، فاتبعوني يحبكم الله. نقول لا والله أنت متبعة، كيف النبي قال صلاة الرجلين أزكى من واحد؟ قلنا لأنك ما انتبهتي للتقعيد في الاتباع، فخذيه الآن. قال أو أشار الشاطب أي نص عام أو قل مجمل، جاء العمل من الصحابة على القيام ببعض أفراده، فالأفراد الأخرى التي لم يعمل بها العمل بها بدعة. من أنكر عليك هذه القاعدة كشيخ فاضل ذكرت لشيخ له كلام الألباني، قال هذا كلام ساقط، والله لو تكله التمثيل يقتنع به، يقتنع به. سألك الشيخ ما حكم صلاة الجماعة ليش استخارة؟ يقول ليش ديكي هو مشي على القاعدة وما يشعر ولا لا؟ إيه بعض المشايخ سمعتهم ما تعجبهم هذه القاعدة لأنهم لم يستحضروا أمثلتها، لكن لو ذكرت مثال للشيخ رجع إليها. فجاء النص العام هنا ما هو؟ أن صلاة الاثنين أزكى من صلاة إيش؟ الواحد. فقررت المرة تصلي مع زوجها صلاة الاستخارة ويدعون في وسط الصلاة وياه. إيه لكن النص العام هنا فرض صلاة الجماعة أو الأفراد الذي صلى فيها جماعة الصحابة، ما هي؟ اتلوها علي يا إخواني، ما هي؟ صلاة الجماعة الخمس، الكسوف، الاستسقاء، العيدين، التراويح، ها كملوا التهجد أحيانا. هل جاء الفرد ولو أحيانا بصلاة الاستخارة فصار هذا الفرد معطل العمل؟ ما حكم العمل به؟ الحمد لله رب العالمين، أحسنتم. فخذ وسمي ما شئت لتنكشف لك البدعة وينكشف لك زيت من يقول أنا اتبعت، وقد أخذ بالإطلاق من غير نظر لعمل الصحابة. خذ ما شئت. تسمع أناس، أنا سمعتهم في بعض بلدان الشام، بعد ما يسلموا من الصلاة بصوت جماعي واحد، صوت جماعي واحد متلحين، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. طيب تجي تنكر عليهم، يجيك نص عام كان الذكر أحسن أحوالهم، ذكر النص عام. يقول ابن عباس خاصة إذا كان فيهم واحد مضلع شوي في الحديث فهذا نكبة، لأنه يفهم الحديث على فهم أهل البدع. نعم مشيء مصيبة. يقول ليش ما كان ابن عباس كما في صحيح مسلم يخوفك؟ يقول مسلم بخاري تقول والله هذا عالم حديث، هو ما عنده شيء. طيب يقول لك ما قال كان الجهر بالذكر بعد الصلاة في عهد النبي. يقول لي نعم، لكن هذا إطلاق، وكيف كان يجهرون مثلكم بصوت جماعي واحد؟ ولا كل فرد بنفسه؟ بل الشافعي قال يخفي، لأن ما ثبت أنه بعد وفاة النبي جهروا. المقصود فحينئذ هذا النص المجمل أو العام لابد أن يكون عمل به الصحابة، ولا يكون عمل به بدعة. قال الله تعالى في كتابه، انتبهوا الآن ندخل في المقصود، قال الله تعالى في كتابه محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين إيش معه أشداء كفار رحمة بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في محبته لا يدخل الجنة، نعم قال حتى أكون أحب إليه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في نص مجمل. طيب من جعل من محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بالمولد أنها محبة له، يقول من محبتي هذا الفرد، يقول هذا الفرد عطل على العمل ولا فعل في زمن الصحابة؟ إذن عمل به بدعة ولا سنة؟ طيب من محبته للنبي صلى الضحى أحيانا، قام الليل، ذكر أذكار الصباح والمساء، ذكر ذكر الجماع، صام الاثنين والخميس، هذا يعتبر حب صحيح لأن اتبعه فيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأنتم نعم فهذا صحيح والأول باطل. فأي نص عام ننظر للسلف وفعلهم له، فإذا عطل فلا نقوم به إلا إذا كان نص ظاهر، مثل من قال بعد الصلاة، من قال في يوم 100 مرة وحده لا شريك له لا يحتاج عمل السلف. قال الحديث الصحيح حجة بلا تحتاج عمل السلف، إذا كان ليس مجمل ليس محتمل ليس عام خلاص قل كذا، ما نحتاج نقول نشوف ننتظر السلف عمله ولا لا، حتى يكون محتمل عام إلى آخره. ولا كما قال أبو داود الحديث كان محتملا نظرنا إلى عمل السلف. طيب فحينئذ لا بد لنا من محبة النبي، وهي المسألة الأخيرة في هذا المجلس، محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة ويستحق هذه المحبة. أليس بفضل الله ثم بفضله اهتدينا وعرفنا نصلي ونصوم وزكينا؟ والله لولا الله ثم رسوله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ألا يستحق هذه المحبة ولا لا؟ ولأن محبته تؤول إلى الانقياد لشريعته، فهو يستحق المحبة العظيمة منا التي نقدمها على أولادنا، نقدمها على أنفسنا، كما روى البخاري في صحيحه أن عمر قال يا رسول الله لا أنت أحب إلي كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، قال الآن أنت أحب لي حتى يعني من نفسي، قال الآن يا عمر. فنقدم محبة الرسول على أنفسنا، وتظهر رسول ذلك إذا تعارض هوانا وطاعة رسولنا فعله وقوله تبعنا قول رسولنا، فهذا المحب له. فالمحب لمن يحب مطيع. أما تدعي حب الرسول وأنت تخالفه، تشعر أشعار في الدفاع عنه لما رسم الرسومات، ثم طول الحياة مخالف له، فأي اتباع هذا؟ فإن أبا طالب نصر النبي ودافع عنه حتى النبي دعا له وشفع له اللهم صل عليه، لكن هل كان متبع؟ إذا ليس متابعة النبي الدفاع عنه أو فعل الموالد والبدع، إن محبته اتباعه وليس الابتداع في دينه. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وفهم سبحانه. تبقى مسألة الأخيرة، اتباعه في معاملة ولي الأمر. إن الهوى يفتعل في القلب حتى يجعل العبد يبتدع في معاملة الأمر، فيغلو لدرجة أنه يرى من إصلاح ولي الأمر أن يعلن له النصيحة في تويتر، والنبي بيّن أن من اتباعه يعني أن تصير له النصيحة. فهؤلاء الذين يظهرون الغيرة والإنكار ليسوا علماء سنة، علماء بدعة وضلال. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة للسلطان فليبدي علانية، وأصحاب بعدي كذلك فعلوا. قيل لسام يزيد ألا تنصح لعثمان؟ قال لو رأيتم أن أنصح له علانية لا أفتح باب شر أكون أول من فتحه أنا، بل أنصحه بيني وبينه. وجرت النصيحة العلانية ومخالفة السنة ذلك ويلات على الأمة، ثورات الربيع يسمو العربي، فأهلكت الأخضر واليابس. فلو فعلوا مثل ما أمر علماؤنا هنا الشيخ بن باز وغيره، أفراد الرعية هنا بالسر في النصيحة وترك الإعلان بها، والتزم ذلك الناس، لنجى الناس من حولنا كما نجونا نحن. عباد الله، بلدكم جزيرة العرب، بلد التوحيد، المملكة العربية السعودية مستهدفة من كل الناس، لأن الشيطان بين نصب عينيه أنها إذا سقطت سقط العالم كله. وشيخنا الفوزان كنت مرة قلت له تعال معي الشام لتلقي محاضرات، قال أنا هنا أبقى هنا، هذه قبلة المسلمين المملكة العربية السعودية، فإذا صلحت صلح العالم كله. وقال الإمام ابن باز رحمه الله، قال من عاد المملكة العربية السعودية والعداء لا عداء للتوحيد، لأنها من أول يوم أمرت بالتوحيد وانكرت الشرك والبدع والخرافات. ألم ترى أنهم لا يقيم حتى مولد ولا ضريح في مسجد، فكيف بالشرك؟ فجزاهم الله خير، ونسأل الله أن يعز هذه البلاد، ومن أراد أن يكيد لها بمكيدة سرية وعلنية فاجعل اللهم تدبيره مكيدته عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم واحفظنا من بين أيدينا في بلادنا هذه ولاة أمرنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا وإخواننا وطلابنا وجميع من كان له فضلا علينا. احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ربنا أن نغتال من تحتنا، والحمد لله رب العالمين.